من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن صفات المربين وما ينبغي أن يتحلوا به وأن يتصفوا به من خصال تعينهم على تربية أولادهم وتستقيم بها سلوكيات الأولاد ذكورا وإناثا. تكلمنا عن القدوة الصالحة، وتكلمنا عن الرفق والمحبة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة العدل في المربي. الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين والقائمين على دور التربية سواء في الحضانات أو في المدارس ينبغي أن نتصف هؤلاء جميعا بصفة العدل. وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة للأمر بالعدل بين الأولاد، وذلك تفاديا لكثير من السلبيات ولكثير من الصفات السيئة، فضلا عن الإثم الذي يقع فيه الآباء. السلبيات والصفات السيئة في الأبناء، الحاسد أو المفضل والمفضول، الحاسد والمحسود، الولد اللي بيلقى مزية عند والديه والذي يلاقي البخت، كلاهما مغبون مظلوم، كلاهما يحصل له خلل نفسي وخلل في السلوك، خلل تربوي يترتب كله على ظلم الآباء أو على عدم عدلهم بين أولادهم. العدل بين الأولاد له آثار سيئة كثيرة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر واضحة جلية لدى المربين في أمور. أولها التحاسد والتحاقد والسلوك العدواني بين الأطفال، فإنه اتفق المربون والباحثون في سلوكيات الأطفال على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو على أخت أو العكس، أو الموازنة بين الواحد منهم والآخر أمام الآخرين على مسمع أو مرأة منهم. كل هذه أسباب عداوة، أسباب تشاحن. عندنا مثال في كتاب الله عز وجل واضح صريح في هذا التحاسد والتباغض الذي يترتب على تفضيل الآباء لبعض أبنائهم على بعض، أو على مجرد الميل القلبي أو المحبة بقصد أو بغير قصد. فهذا يوسف عليه السلام، كيف أن مجرد محبة أبيه لبعض بنيه أكثر من بعض قد أوغرت صدور الأبناء الآخرين، إقبال الرجل على أحد الأبناء يملأ صدر إخوانه حزنا وهما بل وحقدا وعداوة، وقد يحملهم هذا على التآمر عليه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يصفون أباهم يعقوب النبي لأنه في ضلال، وفكروا إلى حد أن تآمروا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وهذا كله لما رأوا إقبال أبيهم على يوسف أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم ولو بقتل يوسف عليه السلام. هذا كله إخواني لمجرد حب يعقوب ليوسف عليه السلام، رغم أنه كما سنعرف أن هناك فرق بين الحب والعدل. سمعت أن قد يحب الإنسان إنسانا ولكنه يعدل بينه وبين الآخرين، فلا يحمله محبته لا تحمله محبته له على إعطائه مزيدا من حقه أو بخس آخرين من حقوقهم. هذا لم يحصل من يعقوب عليه السلام، كانت محبة طبيعية كما سنذكر الآن من متميز من أبناء الصلاح والتقوى والورع والدين. حب لم يكن معه جور ولا ظلم، حب من عند الله سبحانه وتعالى مقذوف في قلب رجل مؤمن نحو هذا العبد الصالح نبي الله يوسف. حب الوالد عليه علامات النجابة وعلامات الصلاح، حب لطفل جميل وسيم أوتي شطر الحسن، كل هذا الجمال بالعقل الراجح والرأي السديد والفهم الثاقب، رغم هذا مجرد حب حملهم على هذا التصرف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مش حب ما فيهوش تميز، ما فيهوش تفضيل، ما أعطوهوش عطية ولا من يعطيهم، مجرد رأوا في سلوكه هذا الميل القلبي نحو يوسف. هذا كله فعلوه شروع في قتل أن يلقوا هذا الطفل الصغير في الجب، هؤلاء الشبابة كبار السن بالنسبة ليوسف عليه السلام، يجتمعوا على هذه المكيدة وهذا المكر وهذا التآمر، وهدفهم ورغبتهم ونيتهم في ذلك شيء واحد يخلو لكم وجه أبيكم. ما يلاقيش قصد يوسف فهم إلى المحبة اللي نراها، هذا الميل الذي حصل منه سيكون تجاه هؤلاء الأبناء لأنه سيخلو لهم وجه أبيه، لا يجد أمامه يوسف فيضطر إلى أن يحب هؤلاء الإخوة. فما بالك وما ظنك لو كان هذا مصحوبا لتفضيل بعض الأبناء على بعض أو عدم العدل بينهم، الظلم أو الجور، سينتشر الشر حينئذ ويتعاظم الأمر ويعم الفساد، تنتشر العداوات بين الأبناء، تحل بينهم الكراهية والتحاقد والتحاسد، هذه كلها أمور ينبغي أن تجعل في الحسبان. الحب الفطري يا إخواني نحن غير مؤاخذين عليه، فالإنسان فطريا قد يحب بعض أبنائه أكثر من بعض، وهذا لا إشكال عليه ولا إثم عليه، إذ أن الذي يلقي المحبة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يقال في كل التعاملات الاجتماعية، قد يحب رئيس العمل بعض الموظفين أكثر من بعض، لكن لا يحمله ذلك على الظلم. قد يحب الرجل بعض الزوجات أكثر من بعض ولكن لا يحمله ذلك على الظلم. فهناك فرق واضح بين ينبغي أن يعرف بين الحب وبين العدل. فلا يعني أبدا حب الإنسان لبعض أولاده أنه لا يعدل بينه، ولا يعني حب الإنسان لبعض زوجاته أنه لا يعدل بينه، ولا يعني حب الإنسان لبعض إخوانه أنه لا يعدل بينه. فهناك فرق بين المحبة وبين العدل. قد تحمله المحبة على أن يحابيه، يعطيه درجات لا تحق له ولا تصح، يعطيه أموال لا تحق له ولا تصح، محبة المعلم لبعض التلاميذ. قد تحمله أن يغششه في الامتحان، وقد لا تحمله على هذا، هو يحبه ويدعو له ويتمنى أن يجيب في الامتحان، لكن لا يسلك معه أي مسلك من مسالك الظلم. فلا تخلطوا بين الأمور، لأن أحيانا بيختلط الأمر على الناس ويظن أن معنى أنه أحبه يبقى خلاص صار غير عادل. أبدا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول في الأرض وهذه المحبة اللي في أوساط الملائكة من عند الله. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن خديجة رضي الله عنها: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. والرزاق ورازق هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن موسى: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الجاهل بالفرق بين الحب والعدل يقول خلاص يبقى كل من سلك هذا المسلك في تعدد الزوجات لن يستطيع أن يعدل، يعني هو ظالم، إذن لا يجوز تعدد الزوجات. هذا فهم ثقيل. لن تستطيع أن تعدلوا، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما قاله جمهور العلماء من المفسرين، أي لا يستطيع أن يعدل في المحبة القلبية والميل الطبيعي. وكما قال ابن عباس: في الحب والجماع لن تستطيع أن تعدل في ذلك. لكن لا شك أنه يستطيع لو تحرى ذلك أن يعدل بينهم في النفقة، أن يعدل بينهم في النبيذ. إذن ليس تحت قدرة أحد من البشر أن يعدل في قلبه في المحبة، لأن إلقاء المحبة في القلوب ليس بيد أحد إلا الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب وحصول المحبة في القلوب ليس بيد أحد إلا الله. نقول هذا لأن الذي ألقي في قلب يعقوب عليه السلام من هذا الصنف، من هذا النوع، ألقي في قلبه حب يوسف عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. تجد محبة للصالحين والدعاء والعلماء وأنت لا تعرف ما قابلت وما تعرفه من قبل، هذا مما ألقاه الله في القلوب. فما ألقي في قلب يعقوب نحو يوسف من هذا الصدد، حتى لا يتهم نبي الله يعقوب لأنه كان ظالما لا يعدل بين أولاده كما يتشدق بذلك بعض الجهلة، نحسن فيهم الظن فنقول أنهم جهلة مش عارفين الأمر، لم يفرقوا بين المحبة وبين العدل. فنبي الله يعقوب حاشاه أن يتصف بالظلم، فهو نبي كريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وفي هذا الصدد يقول ربنا سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله سبحانه وتعالى إذ يجعل ذلك في قلوب عباده من الحب والتوقير، فطبيعي أن الولد المصلي الطائع الصائم البار بوالديه لا شك أنه خير وأحب إلى والديه من التفيه الطائش العاصي العاق. لكن عشان تلزم الوالدين بأن لا يفرقا بينهما في المحبة، يبقى أنت بتكلفهم ما لا يطاق. لكن الطبيعي والفطري أن هذا يحصل في قلوب الآباء، ولكن الآباء والمربين ينبغي ألا يظهروا هذه المحبة للأولاد الآخرين إلا ما يكون رغما عنهم، ما يتفلت دون قصد الإنسان. المحبة بتمتاز في ألفاظ حسنة أو في سلوكيات طيبة نحو المحب، هذه السلوكات قد تصدر عفوا تظهر في السلوك، لكن الأب يكون حريص كل الحرص ألا يظهر ذلك للأبناء حتى لا يحصل نحو الذي حصل لإخوة يوسف. وإذا مدح أحدهم يذكر ويقرن بها السبب والداعي والدافع: الولد ده أنا بحبه علشان بيصلي ومواظب على الصلاة، ده كأنه في حث للآخرين على إيه؟ على الصلاة. الولد ده اللي بيمشي بيشيل أي حاجة في طريق المسلمين، هذا المدح المقرون بعلته وسببه أمر تربوي مشروع. ولكن ينبغي على الآباء والمربين أن ينظروا في كل ولد ما يحسنه، يكونوا منصفين، وبالتالي إذا مدح في هذا الولد صلاته فيمدح في الآخر حسن سلوكه مع إخوانه، يمدح في الثالث كرمه وإيثاره لبعض إخوانه أو أصدقائه، يمدح في هذا نظامه وحسن تنسيقه في الكتابة وفي القراءة. وبالتالي بتكون النصيحة تؤتي ثمارها مع تقطيع وتقليم ما قد يترتب في القلوب من آثار الحسد أو الحقد بسبب هذا المدح، ويبقى فيها إثبات لذوات الآخرين. كل طفل دلوقتي شعر أنه ممكن يكون شيء، شعر بنفسه، وثق بنفسه في الباب اللي بيتقنه. مش كل الأولاد هتلاقيهم سواء في حفظ القرآن، فقد تجد من يحسن حفظ القرآن ليس أكثرهم حفاظا على الصلوات، وقد تجد واحد حريص على الصلوات ولكنه ليس عنده الإيثار والكرم والتنازل عن بعض حقوقه لأجل إرضاء الآخرين. قد تجد هذا الكرم والإيثار في بعض الأولاد اللي هو مش في الحفظ ليس بذاك. وبالتالي ما تتخيلش انك هتشكل ولدك بصورة معينة هي اللي في ذهنك لا يتعداها، ده مفهوم خاطئ. فلو تخيلت ان كلهم هيكونوا على شاكلة واحدة، كلهم مثلا دعاة، كلهم علماء في الشرع، اذا تخيلت هذا وانك عايز تشكلهم على هذا تبقى ظالم لهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد ما يتمناش هذا ولا يحرص عليه، لا يحرص عليه، ولكن ينبغي أن تراعي ميولهم واتجاهاتهم وما يتقنونه في أي شيء هو نابغ. وده نتكلم عليه في رعاية النابغين والموهوبين، كل واحد ليه نبوغ في باب، ومهارة المربي أو الداعي أنه ينظر في كل إنسان يدعوه أو يربيه سواء ولد أو غيره إلى ما يحسنه وإلى ما يتقنه وينمي هذا فيه. على مستوى نطاق الأسرة
هتجد ان الكل بيتكادر. مثال عملي لاخيكم جد الاولاد اللي هو والدي امرهم جميعا قال لهم كلهم تكتبوا كلمات انجليزيه لانكم خايفين في الانجليزي. طبعا واحده استجابت والباقي بسمعش كلام جدا ولا بيقبلوا الماده ولا عايزين يقروا ولا عايزين يكتبوا كلمات. احنا في اجازه ولا في ايه عشان نقعد نكتب كلمات؟ واحده من الاطفال بدات تكتب كل الكلمات اللي في الكتاب زي ما جدها قال لها وعايزه تراجع الكلمات دي. الاطفال الاخرين بينظروا اليها وعايزين يعملوا زيها لكن ما عندهمش الامكانيه دي، ما بيحبوش الماده دي ولا يقدروا يجمعوا كلمات، ما عندهمش المهاره دي، ما عندهمش النبوغ في هذا الباب. تسال هتلاقي واحد فيهم يحب الكمبيوتر. طيب تقدر تكتب الكلمات دي في الكمبيوتر في عمودين كده وجدول؟ اعمله. خلاص انت بعد ما تكتب الكلمات انت اللي هتكتب الكلمات دي على الكمبيوتر. حد يعرف يطلع الغلط في الكلمه اللي هي كتباها؟ واحده تانية او واحد تاني؟ ايوه انا اعرف اطلع الغلط. يبقى كلهم شاركوا في عمل هذا الشيء وذكروا نفس الكلمات لكن كل واحد حسب مهارته. واحد عنده اتقان الكمبيوتر، واحد عنده اتقان لحفظ الكلمات، واحد عنده قوه ملاحظه انه يستخرج الخطا، الكلمه دي ناقصه ايه ناقصه اوه. هو صعب عليه يقعد يحفظ الكلمات لكن سهل يطلع الخطا. عشان كده حتى في كليات التربيه يقول لك لما تضع الامتحان بتضعه بنماذج مختلفه، مش كل مره ضع الكلمه الناقصه، مره ضع الحرف الناقص، مره صل الكلمه بما يناسبها. اللي ممكن يبقاش عنده مهاره انه يحفظ الكلمه لكن عنده مهاره انه يعرف الكلمه وما يناسبها. فدي امور تربويه في الاساتذه والمعلمين، لكن احنا بنقولها دلوقتي لكل المربين على اشكالهم واصنافهم المختلفه، اباء او امهات او مربين او ابن اخوك او ابن اختك او ابن جارك او طفل بتحفظ القران في المسجد. لازم تعرف ماذا يتقن هذا الطفل، ماذا يحسن. ويبقى من كمال العدل بينهم مش انك تولي هذا الاهتمام لانه هو اللي بيتقن هذا الشيء، لا، تشوف كل واحد اي شيء يتقنه في هذا الباب ويبقى هو الاساس فيه. للأسف الشديد إخوانا الأثرة عكس الإيثار، الأثرة اللي تربينا عليها بتمنعنا من هذا السلوك. يعني تجد عند حتى من هم على غير الدين لما بيألف مرجع أو كتاب تلاقيه كاتب في الأول ده اللي صفه على الكمبيوتر فلان، واللي طبعه مطبعة فلان، واللي راجعه فلان، واللي عمل كذا فلان، مش اللي ألفه فقط، اللي ألف وكل اللي شاركوا واتهموا في هذا العمل. وبالتالي كل واحد بيجد ذاته في الباب اللي هو فيه وبيتقنه، مش هيضيع حقه، مش هيبخس، مش هيظلم. نفس الكلام اخواننا بين الاولاد، لما يكون في مدح لبعض الاولاد ابراز لما عندهم موهبه ونبوغ لازم الاخرين ينالوا قسطهم وحظهم، لأنهم الآخرين مش متخلفين عقليا ولا ما عندهمش مواهب ولا نبوغ، بالعكس، ولكن عندهم نبوغ في أبواب أخرى. خرجنا وده ليه درس، ولكن جاءت بمناسبة أن يعدل بين الأولاد في إظهار هذه المحبة لأجل التعليم والدعوة. اللي يقولوا ده كويس عشان بيصلي، وده كويس عشان متقن في كذا، يبقى لازم نبرز أيضا محاسن الآخرين معها عشان نوازن هذه الموازنة في القلبية حتى لا يحسدوه او لا يحقدوا عليه او لا يسلكوا معه سلوك عدواني. هتلاقي بعد شوية واحد طلع فجأة كده وبيضربه وانت بتسأل تضربه ليه؟ هو عمل لك حاجة؟ انت مستغرب السلوك الشاذ اللي طلع فجأة ده ان ولد ضرب اخوه وانت مش لاقي اسباب. فجأة بتلاقي نفسك ترجمت الكلام ده اصلك قليل الادب، اصلك كذا، اصلك كذا، لا اصلك انت ما عدلتش. فالولد ده بالضبط تصرف زي اخوة يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه عرضا، لا نديله بوكس كل اللي فكر فيه هيضربه ان هو ماشي مش هنكيله برجله. فالسلوكيات اللي احنا بنشوفها خطا من ابنائنا دي مش هم مفطورين على العداوه، لا، بيبقى رد فعل الموقف احنا عملناه. عشان كده اخوانا لازم نكون بنقول احنا بنتكلم اليوم عن صفات المربي العدل، لازم ننتبه جدا زي ما نبهنا المره فاتت على الرفق وعلى القدوه، ننتبه جيدا لمساله العدل بين الاولاد حتى نتقي هذا التحاسد والتباغض بينهما. من الآثار السيئة أيضا لعدم العدل عقوق الوالدين. الأب الابن هيلاقي نفسه بيكره أبوه أو بيكره أمه لأنها بتحسن إلى أخيه ولا تحسن إليه، لأنها بتحب أخيه أكثر منه. فأعن ولدك على هذا البر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان لن يتم هذا العدل إلا لا يتم هذا البر إلا بالعدل فصار العدل هنا واجبا بغير وجوب العدل أصلا بذاته وبنفسه. فعقوق الوالدين الظالمين أمر معروف مشاهد لا يخطى على أحد. عقوق الوالدين الظالمين أمر مشاهد وملموس لا يخفى على أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إبراز هذه النقطة في الحديث المروي في الصحيحين حديث النعمان بن بشير الذي سيأتي الكلام عنه الآن، أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل الأولاد أعطيتهم مثل هذا الولد؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، هذا ظلم وأنا لا أشهد على ظلم. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وده الشاهد، مش بذكر الحديث عشان مسألة العدل لا بذكر عشان الجملة الآتية ديت، قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بل. قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. يبقى التفريق ما بينهم دوت لا طبعا ما ينفعش. أدم زي ما انت عايز لما يكبروا كلهم يبقوا أبرار دي كلهم يبروك وما يعقوكش ويكونوا في البر سواء، كذلك تكون في العطية والعدل بينهم سواء. سمين معنى الحديث النبوي؟ الأمر بقى اللي بيتكلم عنه التربويين ازاي ان ده بيتسبب بغض الأبناء للآباء وحقوق الوالدين. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة من كلام النبوة الذي هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أي فلا تفرق بينهم إذن في العطية. وفي رواية لمسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية ليس مثلي يشهد على هذا، إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم في رواية الدارقطني. ففضلا عن توليد العداوة والحقد والبغضاء بين الأولاد هذا يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. إذا يقطع أباه ويقطع أمه يبدأ في حاجز بينه وبينهم ويكبر على هذا، فضلا عن أنه بعد أن يكبر يقطع علاقته بإخوانه. خلاص أقول كان مفضل هو أصلا من الصغر هو بيكرهه، من الصغر في حاجز نفسي بينه وبينه. فإن لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهداية في قلبه وجدت سلوكيات عدوانية، الصغر بإخوة وأشقاء وبيعملوا كده مع بعض، دي رواسب أنت اللي كنت سبب فيها. فاحذروا من هذا يا أخوان، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا. العدل بين الأولاد قد يخفى على كثير من الآباء. إذن اللي هيضر بهذا أولا العداوة والبغضاء والحقد والتحاسد اللي هينشأ في قلب هذا المفضول اللي أبوه ما بيفضلهوش. ثانيا الأب نفسه مضرور إذ أن أولاده سيكرهونه ويشنؤونه ولا يكنون له هذا الولاء والمحبة، لا يغرونه بعد أن يكبروا، لن يكون له في البر سواء. الأمر الثالث إن نفس الولد اللي حصل له نبذ هيحصل له إن لم يحصل منه سلوكيات عدوانية يحصل منه اضطرابات أخرى نفسية. ما هو مش لازم كل مرة يبقى سلوكه عدواني بالصورة المتوقعة الأولى، لكن احيانا بتكون الصور سلبيه، بمعنى الولد تلاقيه بيتبول على نفسه وكبر ولسه بيتبول على نفسه. من ضمن اسبابها مش دي كل اسبابها انه شعر بهذا الانطواء انه منبوذ. فازاي يحصل بقى الامراض النفسيه اللي بنسمع عنها دي بقى ويتكلم عنها الدكاتره الاطباء النفسيين؟ فالانطواء وعدم الشعور بالذات وبالنفس والتبول اللا ارادي دي كلها امراض نفسيه. دي كلها امراض نفسيه. من اهم اسبابها وابرز اسبابها عدم العدل بين الاولاد. خلاص الولد مش لاقي ذاته، مش لاقي نفسه، حاسس ان هو شيء مهمل. وده اكتر شيء يقتل النفس البشريه صغير وكبير. ولهذا بيخرج هذا الانسان حتى بعد ان يكبر تلاقيه عضو فاشل في المجتمع، بيكبر بهذا الاثر النفسي في نفسه. يعني مما سمعت من بعض الاطباء التربويين او النفسيين يقول لك كان عندنا في العمل رجل الحارس اللي في الامن يقول البوابه المفروض انها تقفل الساعه 2:30، ما فيش دخول ولا خروج غير بايه؟ باذن. فيجي قبل الساعه 2:30 على الساعه 1:30 يقفل البوابه، ومجرد ما حد يقول بس لو سمحت يا عم فلان بس تفتحين البوابه شوفوا ايوه اتفضل ايه مش عارف ايه ويخرج. واحد تاني بس يقول له انت قافلها من 1:30 ليه؟ معادها الساعه 2:30، انت قافل من بدري ليه؟ والله انا عارف شغلي وانا عارف اتصرف ازاي وانا محافظ على الامن وانا مش عارف ايه. اهو مدينين شكوى، ده بيحكي موقف واقعي. مدينين شكوى ان الراجل بيقفل البوابه من 1:30، وجابوا له الورقه ان المدير موافق ومضى عليها وقبل شكوته وبيديله اصدار انه يجي. راح مقطع الورقه وطالع المدير، انا مش عارف اشوف شغلي وانا مش عارف احافظ على امنك المنطقه دي. قاعد يزعق ويعمل هيصه، ده عايز يثبت ذاته، عايز يحسسك انه هنا وليه قيمه. ده من الصغر كان مهمل ومنبوذ، فكبر معاه الموضوع ده، دقه نقص ده بعيد عنك، فبيكبر على النقص ده، بيكبر على هذا النقص. فليه نربي اولادنا على هذا النقص؟ واذا اتولد في قلبه العداوات والبغضاء والتحاسد، ده عدم العدل بين الاولاد سبب من اسبابه، سبب من اسبابه. وخلاكم لما نشخص مرض احنا بنشخص داء، لكن ممكن يكون ليه اسباب اخرى. الامراض كلها نفسيه والبدنيه، مش بيبقى سبب واحد، ممكن يبقى اكثر من سبب، ممكن يبقى اكثر من سبب، لكن ده من ضمن الاسباب. وده اصل من اصول هذا المرض عند الاولاد، هو عدم شعور بذاتهم وعدم ثقتهم في انفسهم ولا في ارائهم، انه حاسين هم مش لا شيء. الكلام ده بنقع فيه وهنتكلم عنه بالتفصيل في درس اخر. لما تشعر ابنك ان فلان اشطر منه، اذا طول عمره حاسس ان هو يفضل خايف، ما اقدرش مع فلان ده واد نفسي، انا كده انا غبي، ما اقدرش ابقى متفوق زيه. خلاص هو شرع يشعر بهذا النقص، مستحيل يتفوق. الكلام ده تفوق سواء في علوم دراسيه دنيويه او في علوم اخرويه، او في علوم اخرويه، اذا هو حاسس انه مش ممكن يحفظ القران، صعب حفظه، يكبر على كده ويكبر على كده انه مش ممكن يحفظ القران. وان ده ليه ناس، الناس دولت في ذهنه اللي كانوا صغيرين ابوه بيميزهم عليه، وانه ده شاطر لكن انت خايف ما تنفعش، انت غبي اخوك ذكي. العدل في هذه الالفاظ، ولما يصدر منها الامر لازم يكون بقدر وبمقصد، وتشوف رد الفعل عند الولد هيكون رد فعل سلبي ولا ايجابي. رد فعل الولد هيبدا يتنافس ويبقى احسن من اخوه، ولا رد فعل هيبدا يضرب اخوه ويبقى سلوك سلبي؟ لان المقصود هو تربيه الاولاد، انك تنمو بالاولاد، يكبروا يشبوا على هذه التربيه الحسنه. مش المقصود انك بس تدي تعليمات، نفس الكلام، مش مقصود انك بتصدر احكام ده غبي وده ذكي ده شاطر وده خايف، لا، ده انت بتقول اللفظ ده وتنمو وتشوف سلوكيات الطفل ايه، يا ترى بيتأثر بيتنافس ولا بيحبط ويشعر مش ممكن يعمل حاجة، ويقعد بقى ساكت خلاص، انا غبي وابويا قال ان غبي وابويا ده بيفهم كل حاجة وخلاص، ابتسم في ذاتي ودايما وفي نفسي ان هو فعلا غبي ومش ممكن يعمل حاجة. اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان العبد لا يلقي بالكلمة او لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 قريبا. يعني لا يلقي لها بالا، مش في دماغه ان الكلمه دي ممكن تاثر في نفسيه حد او تغير حد او تغير مسار حياته. فالكلام ده لازم نراعي هذه الالفاظ في تربيه الاولاد واصدار الاحكام يكون عادله وفي مقصد وهدف. تبيت بعض الاثار السيئه، ده هذا فضلا عن وقوعه في الحرام، اذ ان الظلم ابتداء من الكبائر. الظلم نفسه وعدم العدل ده معصيه لوحده، لكن احنا بنتكلم عن الاثار غير ما وقع في جنب واتكتب في صحيفته جنب اللي هو الظلم وعدم العدل. لا بنتكلم على اثار اخرى في نفوس الاولاد المظلومين والغير مظلومين، واثر عليه هو كمربي ومعلم. ولهذا لهذا العدل صور كثيرة أحب أن ننبه عليها، ذكرنا بعضها وهي العدل في هذه الألفاظ في الكلمات الصادرة، العدل في القبل. إذا قبل بعض الأولاد يقبل الآخرين، إذا داعب بعض الأولاد داعب الآخرين. ولو عندك ولدين ثلاثة كده ها شوف كده بوش واحد شوف تاني يعمل ايه، تاني تاني جاي عمال يتمسح فيك كده ومنتظر انك تقبله. لا غافل ومش في دماغك الموضوع، يقول لك تبوسليش يا بابا زي اخويا. غافل يقول ايه تاني، ده الطفل السوي الطبيعي. انت عارف لو مش سوي مش طبيعي هيخزنها في نفسه ويبقى اثرها بعد ذلك. بعد شويه تسمع العيال بتتخانق جوه من غير ما اقول لك ايه سبب الخناقه، اقول لك ان الولد ده ضرب اخوه لاي سبب بقى. طلع بقى في صوره خد قلمي خد كراسي خد شنطتي ده خد مش عارف ايه اي كلام، المهم ده بيعبر عن رد فعل الموقف انت فعلته. ففي الحقيقه اخطاء الاولاد اللي احنا شايفينها دي اخطاء احنا في كثير من الاوقات، مش في كل الاوقات بتبقى اخطاء احنا. ولهذا من شده يقظه السلف الصالح رضوان الله عليهم الأسوة والقدوة الذين شربوا من منهج الوحي من النبوة، من هدي منهم كانوا يعدلون بين أبنائهم حتى في القبلة. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه. لو أنا عادوا فين على حجر، والثاني خدوا جنبه برد لكن مش على حجر. قال فما عدلت بينهما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاه الحسن ومين أسامة بن زيد، رغم ده ولد صلب لكن الثاني مش ولد صلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهم، هذا على فخذ والآخر على فخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا احنا قوله وفعله سنة وحي لا يخرج منه إلا الحق قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أمامه أمام مرآه بمسمعه إلا الحق، ما يشوفش الغلط ويسكت ولا يسمع عن الغلط ويسكت صلى الله عليه وسلم. فسنته قول وفعل وتقرير، فمن فعله هذا الفعل في الأولاد. وهذا أمر مهم أخوان، النبي مع أنه كان رسول للعالمين مطلوب منه يبلغ رسالة للدنيا كلها، مشغول بدعوة ورسل وجهاد وكل الكلام ده، لكن الأولاد أخذوا منه حظ كبير جدا. فشو سلوكياته في هذا الموقف، هذا على فخذ هذا على فخذ. فالعدل في القبل والعدل في الحمل، شيل الواد ده وشيل الواد التاني، بتهشك الواد ده وتنططه فوق بنروح واخد التاني ومشايله مرة والتاني فوق. انا تاني يا بابا يبقى التاني لازم يبقى تاني هو كمان. تعبت ما تعبتش دي مش مشكلتنا، من الاول شوف طاقاتك البدنيه ايه والفكريه ووقتك وقسمه على الكل، وقسموا على الجميع من أول. وعن الحسن قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاءه صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى. قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا على فخذك الأخرى؟ فحملها على فخذه الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن عدلت. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، العيال لغة عربية زي ما تقرأ بكده، في كتاب اسمه العيال بس بيروه الكبار عشان محدش يستحي انه يشتري حاجة زي كده. وقال محقق الكتاب ان الحديث مرسل ولكن رجاله رجال الصحيح وله شاهد جيد، اخرجه البزار في مسنده عن انس بن مالك ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، وجاءته بنية له فاجلسها بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: الا سويت بينهم؟ ويراجع مجمع الزوائد. وعن ابراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا السلف الصالح يستحبون ان يسووا بين اولادهم حتى في القبل، حتى في القبل. الحديث اسناده صحيح. وعن السد بن يحيى قال: حدثني من اثق به ان عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه فقال: يا فلان، بكلم ابني، والله اني لاحبك وما استطيع ان اوثرك على اخيك بلقمه. انا بقول لكم الفرق بين ايه؟ من الحب والعدل. بحبك انت اكثر واحد في اخواتك، انا بحبك. وبالمناسبه انت ممكن تظهر هذا للطفل لو بينك وبينه، لو بينك وبينه، يعني هو اللي معاك مثلا، هو اللي قاعد من المدرسه متخلف اليوم لمرض او لغيره، تظهر له هذه المحبه، خلاص الاخرين مش موجودين. لكن احنا بنتكلم الكلام ده على العدل، لو كانوا موجودين مش تقول تكتب عندك انا اشوفه بحبك النهارده بس لما اجيبه من المدرسه كل واحد اقول له بحبك. لا، ليها غرض، ليها المقصود يا اخواننا تربوي. ففي هذا يقول: اني لا احبك، يؤكد بالله اني لا احبك وما استطيع ان اثيرك على اخيك بلقمه. ويقول طاووس: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. انت عارف ساعات بتبقى انت جايب مثلا اي شيء، اي بضاعه، في كرتونه اللي محطوط فيها البضاعه او الورقه او الكتالوج وانت مش عايزه، تروح مديه لواحد من الاولاد، ما ملوش لازمه انت هتبنيه، والاخرين ما خدوش حاجه زي كده، الكرتونه فاضيه ما لهاش اي معنى. طب بالله عليك شوف سلوك الطفل هيعمل ايه على طول. طب بابا اداني ايه وماشي يعني عمال يتوه، والتاني عمال يبصه كان يعدل قطعه ذهب. هذا الكلام يقوله طاووس رحمه الله، يقول: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. حد بياكل رغيف محروق؟ لكن هو احساس انه خد حاجه الولد عطيه من ابيه، فهذا يعبر ان اباه يحبه. العطيه تعني حب عنده على طول، الطفل بيترجمها كده. ولو ولد ذكي وما اديتلوش حاجه زي كده حتى لو كانت ما لهاش قيمه يقول لك انت ما بتحبنيش يا بابا، بيعبر فعلا على المعنى اللي اتولد في قلبه. الطفل ده ما عرفش يتكلم، ما عندوش الذكاء والفطنة ان ده عدم حب، مش قادر يربط الامور دي بعضها فيسكت، لكن جواه فاهم المعنى ده انه بيحب اخويا اكتر مني. هتولد بقى السلوكيات العدوانية والتحاقد والحقد والبغضاء والامور دي كلها. وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد وعروة. فهذا يا اخواني منهاج ليس الا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تكلموا ما وصلوش للتفاصيل دي، حتى التربويين اللي تكلموا في مسألة العدل ما وصلوش للتفاصيل دي، ما تكلموش عن العدل في القبل وإجلاسه على فخذه أو على الأرض كل اللي تكلموا فيه لأنهم ماديين أو رأس ماليين، العدل في العطية اللي هو المال ده كل اللي تكلموا فيه. والجماعة اللي في التربية ينقشوني لو كان في كلام غير ده. كل اللي تكلم فيه التربويين من الغرب وغيرهم بيتكلموا على العدل في الأموال، لكن العدل في المعنويات والألفاظ ليس إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. من العدل يا أخواني اللي احنا مأمورين به بين الأبناء الفصل بينهم في الخصومات بالعدل. يبقى احنا عندنا عدل في العطية هيأتي تفصيله هل يجوز تفضيل بعض الأبناء أو لا يجوز. عدل في المعنويات في القبلة والابتسامة والجلوس والقرب منه. طفل مهتم جدا لو انت تجلس في مكان انا لا اقعد جنب بعض, يعني انا اقعد جنبه, يعني دي حاجه ليها قيمه عنده. خلي بالكم يا اخوانا مهم جدا, دي كثير من الاباء والمواطنين ما بياخدوش بالهم منها. انت بتتعامل مع عيل فلازم تعرف يعني ايه عيل. انت مش بتتعامل مع واحد كبير, لا انت بتعامله باللي هو بيفكر فيه. لما بتحقق له بتحقق له الحاجيات اللي عنده هو, مش الحاجات اللي انت شايفها. لو عايز تشبع رغباته رغبات اللي هو عايزها مش الرغبات اللي انت شايفها. صح فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فبص بقى, انت شايف الشيء ده اقيم واحسن, لكن عنده طفل لا يساوي اي شيء. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ العدل بين الاولاد منه العدل بينهم في فض الخصومات والمنازعات والمشاحنات. ما ينفعش يا اخوانا ان احنا نعرض عن المنازعات, يعني دولات تشاجروا حصل مشكله ما بينهم عايزين وجع قلب يلا يا دوله ضرب. ما ينفعش تقول ده, ده بتوك تلبي منك. ليه؟ الشجار اللي بين الاولاد يا اخوانا بيترتب معاه معاني تربويه. يا ريت نقدر نفهم الكلمه دي. كل شجار بين الاولاد استثمره انك تخرج بمعنى تربوي في نفوس الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجذب انتباه الصحابة, يجذب انتباههم, يطلع عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة. تتوقع كل الجريتين يعملوا ايه؟ قولوا هتلفت تحت الباب ده, كله عايز يشوف الراجل ده بيعمل ايه؟ ايه السلوك بتاعه اللي دخله الجنة؟ شايفين سلوك الانتباه عشان كله ينتبه. النبي انت ليك هنا سلوك معين في الاطفال كلهم جايين منتبهين, شجار وجايين متخانقين كله بيبص لك ودانه وعينيه وقلبه كله معاك مستني يشوفك هتحكم بايه. اسمع منهما وانت اللي في قلبك من محبه بعض الابناء الصالحين تقول انا عارف هو ده الواد ده اللي لازم هو اللي غلطان, من غير ما اسمع منهم هو ده اللي غلطان. لا اسمع منه برضه, كن عادلا. هو فعلا مشابه وده في سلوكيات خطا وده في كذا, لكن هنسمع من الاثنين, نسمع من كليهما. ولازم يا اخي الكريم تعليقك هيرسخ في اذهانهم. ما ينفعش تقول انت غلطان يلا بص راس اخوك, لا يعرف هو غلطان ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسن كيخ كيخ بس, لا فانا لا ناكل من تمر الصدقه, بيديله قانون عشان بعد كده كيخ كيخ وما تعملش كده وبيمنعني من الاكل والاكل ده شهوه عند الطفل ولا خمره, فيعتبر انك بتكرهه ويعتبر انك بتمنعه من شيء من مراداته هو مش شايف فيه اي حرج شرعي. هو كطفل عيل عايز ياكل وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اداله السبب. الصغير لازم تربط له الاوامر بعلتها باسبابها بالحكمه منها وتبسطها له لو مش فاهم عشان يقدر يكون شخصيته ويقدر يكون وجدانه. هيتصرف بعد كده ازاي في المواقف دي على حسب اللي انت قلته له. خلاص الحسن بعد كده ما ياخدش من تمر الصدقه, قبل ما هيمد ايده على تمره هيسال هي دي من تمر الصدقه, لانه عرف القانون عرف القاعده اللي لاجلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ او كخ كخ الاثنين صح, يقال كخ وكخ وكخ. ما هو كلام العيال بقى الثلاثة في اللغة صح. ليه؟ لازم تقول له العلة. ده من العدل. لازم تسمع الخصومة قاضي. قاضي وهتحكم منهم. اوعى تفكر في متاعبك, تذكر ايه معنى التربوي اللي هيوصل للولد. في كل خناقة كل شجار من الاولاد اوعى تفكر كده. الشجار ده سببه ايه؟ سببه عدم الايثار. مثلا يبقى تديهم درس في الإيثار. سببه سلوك عدواني لأنه بينتقل من أخوه لأجل أمر. أصل هو اللي شتمني الأول, أصل هو اللي ضربني الأول. تبدأ تفهم معاني التسامح, معاني التحابب. أنت بتتخيل لما الطفل بيكرر نفس الموقف إنه ما استفادش الدرس. لا, إحنا الكتبار مش صغار ممكن يبقوا مستفيدين الدرس كويس جدا، لكن تلاقي سلوكنا بعد كده مخالف للدرس اللي استفدناه، لكن جوه عقولنا وقلوبنا احنا فاهمين الدرس كويس. لو ما طبقناهوش المره دي هنطبقه المره الثانيه او الثالثه او الرابعه. فكم الانسان يعلم ان الخشوع في الصلاه ده مطلب شرعي واجب، وان الصلاه قيمتها بما فيها من خشوع، لكن ممكن تغفل وممكن تنسى، لكن المعنى موجود فين؟ وكل ما حد بيذكرك بالمعنى ده كل ما بيكون اقرب للخشوع اقرب للصواب. كل الشباب عارف ان احنا مامورين بغض البصر، وممكن يكون سلوكه مخالف لهذا الذي يعرفه ويعتقده يقينا. فالمخالفه للامر اليقيني عند الانسان لا يعني انه ما استفادش الدرس، لا ده بالعكس، ده كل موقف هو بيخالف فيه بيتاكد معنى الدرس في قلبه. اصل كده فانت قلت له الدرس اللي هو الشجار اللي حصل ووضحت له المساله، هيجي في الشجار اللي بعد ممكن يغلط نفس الغلط، لا تيأس وامر اهلك بالصلاه وايه واصطبر عليها. كل الامور التربويه كده محتاجه الى الاصطدار مش الصبر، صبر فوق الصبر. واضح يا اخوانا؟ تربيه الاولاد دي يا اخوانا معناها هنطلع الجيل اللي ينصر بيه الامه، يبقى مساله عظيمه، يبقى محتاجه الصبر، يبقى محتاجه الصبر. لكن تقول متخيل هينشا الاولاد على الشاكله اللي احنا بنحلم بيها ويحبها الله سبحانه وتعالى اللي هتنصر بيها الامه، يبقى عشوائيا كده بدون صبر ودراسه وعلم وخطوات جاده، يبقى احنا واهمين وغافلين. فالمساله دي مساله تتدر الاولاد، دي مسألة تربوية. وعشان كده لو نزعوا وشخطوا البعض مش عارف عملوا ايه سيبهم، حصل الصدام افصل ما بينهم. ليه؟ اللي بيعملوه ده يا اخوانا هم بيبنوا شخصيتهم وبيرد على اخوه او يناقشوا او كذا او كذا، ده كله بيبني كيانه، بيعرف هو ايه، بيبقى له قيمة عند نفسه تبقى مثمرة بعد كده. كون القيمة دي عند نفسه، بس وصلت بدأت تتعدى حدودها ويدخل في اشتباك مع اخيه، افصل في هذا الاشتباك ووضح بقى في واحدة انت غلطان في كذا وكان الصح كذا، وانت غلطان في كذا وكان الصح كذا. ففض النزاعات بين الاولاد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لكم حديثا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال. اللي بيقتتل ايه يا اخواننا ركزوا معي، غلامان. الغلام ده في مرحلة ايه، طفولة ولا مراهقة ولا شباب ولا شيخوخة ولا يعني غلام؟ طفول، مرحلة طفول متوسطة او متأخرة بس طفول. قال المهاجري من هذين الغلامين يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج اولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش على الموضوع ده، مش عايز يتخانق وخلاص او غلامين، يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلامين دي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، دعوة الجاهلية. خلي بالكم انه داخل وبيضغط على موضع الخطأ. الغلامين اتلفتوا من النبي صلى الله عليه وسلم، اول كلمه يسمعوها الغلط الكبير، الغلط الكبير، الغلط الكبير اللي هم قالوا يا للمهاجرين والثاني قال يا للانصار. الجاهليه الممقوته والتعصب للقبائل والاحزاب والعشائر والاشخاص. فقال دعوى الجاهليه، قالوا لا يا رسول الله، أولياء أمور الغلامين أو الحوالين الغلامين، لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، كسعه أي ضرب دبره بصدر قدمه، دول شلوت يعني. طف ادى الثاني شلوت ده معنى كفر، ضرب دبوره بصدر قدمي. اسمها باللغة العربية ايه؟ دول تسكت ولا نكسعك؟ يكسعوا مش معناه يكسروا. كسع احدهما الاخر فقال لا بأس، ولينصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما، ان كان ظالما فلينهى فان هذا له نصر، وان كان مظلوما فلينصره. تفريق بين المتقاتلين والمتخاصمين، فصل بينهما من الغلمان والاولاد، من الهج، من الهج، وبيان الصواب وبيان الخطا. من الخطا انكم تدعوا بدعوى الجاهلين. ولهذا كان الامام احمد كما قال الترمذي، تعرفين ان الامام احمد يبقى شيخ الترمذي، قال رايت ابا عبد الله، الترمذي يقول كده، رايت ابا عبد الله احمد بن محمد مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. دي من صور العدل خالد، من صور العدل الخالدة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، انه سوى بين العبد وسيده في المأكل والمشرب. هذا لم يحصل ولن يحصل الا عند المؤمنين. حديث الصحيحين، حديث المعرور بن سويد قال لقيت ابا ذر بالردة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة الثوب اللي يتكون من قطعتين لون واحد، بدلة. البنطلون والقميص نفس اللون اسمها حلة. طب واحد يلبس حلة يعني غني، لكن ما عندوش، هو مرة جاب بنطلون ومرة جاب جاكيت ومرة جاب بتاعه، يطلع لون على لون. لكن لما تلاقي بقى البنطلون بتاعها على السيد والنص الثاني على العبد، فاهمين الموقف كان زي كنا؟ فسألته عن ذلك، ايه ده، ايه الموضوع، ما يلبسها على بعضها يتجاوز يلبسها على بعضها. فقال اني سابت رجلا فعيرته بامه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه، انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خولكم جعلكم الله جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، أخوه هو العبد اللي شغال عنده، خلي بالكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الكلام ده مش موجود غير في الإسلام يا أخوان، عشان بس نشعر بقيمة منة الله علينا بأن جعلنا مسلمين. الحمد لله نسأل الله أن يتوفانا على ذلك، ونحن بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. هذا كله يا أخوانا، أو هذه بعض صور العدل، ولكن الصور كثيرة. إحنا ضربنا صور بالقبل في الجلسة في حجرها وعلى فخذه عند التشاذر يعدل بينهما. لما يأتي مولود جديد كل انتباه الآباء أب وأم بيروح على المولود الجديد، الثاني عمال يبص وبيتولد في قلبه عداوات، ابتدى يبص يحط المخدة على وش أخوه قاعد فوق راسه. أي والله دي أمور متكررة ومعروفة، قالوا في عصود الشرع كثير من وصيات الأطفال تبقى كده، إن أخوه الأكبر منه على طول اللي فوق راسه زي ما بيقول كبس على نفسه قتل، انت السبب، انت السبب. الاتجاه نحو المولود الجديد فجأة كلنا كده عمال كله عمال يبوس 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 يبوس، ونقفل المولود وبوس المولود ويشيلوا المولود. الثاني اللي بعده على طول عمال يبص ويتأمل، وايه الموضوع ده، ان الجن فجأة ده خطف ابويا وامي مني، هو ده المعنى اللي طالع عنده، وابويا وامي بيحبوه بيكرهوني، وانت في ذهنك ان الثاني كبير لكن ده صغير، لا يا اخوانا لازم في عقد في هذه الامور. هو بيعتبر ان الام لما بتغير اخوه الصغير دوت بول وغاض بتاعه ده نوع من الاهتمام. الصغير مش فاهم حاجه, المولود ده مش فاهم حاجه, لكن الكبير ده فاهم. ففهموا بقى الكلام, انا بحبك ده انت شاطر ده انت جميل, نقولني بقى ده ممتاز, وهو اللي نقوله الحاجه اللي هيديها لاخوه. انت شاطر انت بتحب اخوك, اغرسها بقلبك. خلي بالكم يا اخوانا ان الكلمه الطيبه صدقه, فانت بتتقرب الى الله بذلك. كثير من الاباء الجهله يقعد يتهم اولاده ان هم بيكرهوه ان هم بيعادوه ان هم متحيزين في صف امهم وان هم كذا, لدرجه ان الاولاد من كثر كلامه صاروا فعلا بيكرهوه صادين منه, وهو السبب. هم ما كرهوش ابدا, هم بالفطره والتشجيع بيحبوه زي ما بيحبوا امهم. لكن جهل الاب بهذه الكلمات اللي تصدر منه. فانت هذه الكلمه الطيبه اللي هتقولها للولد اللي اكبر من مولود, انت شاطر ممتاز ناويني هذا, بدي اخوك كده ما شاء الله وتسقف له وتبقى الدنيا مش هيعجبني, هيحب اخوه ويحسن اليه. بتربي انت كده, بتربي. ما زي ما قلت لك يا اخوانا في فرق بين التاديب والتربيه وبين العلم. واحد بيعرف خلاص يا امه بترضع وخلاص, اب بيجيب اكل في البيت وخلاص وبيجيب لبس وخلاص, في فرق بين الاثنين يا اخوانا. ما هو الرحمه دي الموجوده في قلوبنا نحو الابناء اللي خلينا نكد ونتعب ونأكلهم ونشربهم ونلبسهم بما اتانا الله من رزق موجوده حتى في قلوب الدهائم, ترفع حافرها عن وليبها خشيه ان تصيبه. فدي رحمه ربنا القاها في القلوب, لكن احنا كبشر مطلوب مننا تاديب وتربيه. نحن نتاخر المعاني دي, نضبطها بالشرع, نضبطها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فضبط هذه المعاني وهذه السلوكيات بالشرع بتتاب عليه, بتتاب عليه, خاصه لما تشوف الثمره بعد كده ان يكون ولد بقى ولد يحمل هم الامه, مكتمل فعلا نفسيا, عارف ايه معاني الاخوه والمحبه. لكن لما ينشا الطفل بعلاوات ديت صعب بعد كده انك تعلمه يحب اخوه في الله, والثاني هو اصلا اخوه شقيقه مش قادر يولد معاه. المعاني دي يا اخوانا مهمه والله, السلوكيات البسيطه اللي بنعملها على الابناء ديت هي دي اللي بتبني شخصيتهم. ما هو النفس البشريه دي امر غامض, لكن معاني معينه بتتركب بتولد في القلب. لدرجه اني قرات مقال من يومين, ليه الانسان فجاه يشوف واحد يحس انه مستريح له وبيحبه, مجرد ما شافش منه غير سلوكيات بسيطه جدا يحس انه مرتاح له خالص. دلوقتي لان في منطقه في 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 في, في الدماغ في المخ بتخزن كل المعاني دي. يعني ايه؟ يعني شاف سلوك جميل واثر فيه من ابيه اتخزن في المنطقه دي, شاف سلوك من امي اتخزن في نفس المنطقه, شاف سلوك من صاحبه, شاف سلوك على الشاشه, شاف سلوك او سمع سلوك في الراديو, شاف سلوك من زميل في المدرسه. تكونت كل هذه الامور اللي هو تاثر بها في هذه البؤره. لما بيجي شخص بقى جمع هذه السلوكيات يلاقي ابنه القلب نحوه, يلاقيه بيحبه. الله سبحانه وتعالى بيده الامر كله, ولكن جعل لكل شيء سبب. دي من اسباب المحبه. عشان كده لما بنعلم اولادنا المعاني الصحيحه اللي هتتشكل في هذه البؤره بالكلام العلمي بقى الطبي, بعد كده لما يكبر هيلاقي نفسه بيتجه نحو الملتزمين ونحو الصالحين ونحو, حتى لو انحرف حينا من الدار. لكن فجاه لما بيقابل الناس دي اللي هو تشكل في دماغه الصوره دي انها حسنه, الناس بيحبوهم بيتعاون معاهم. دي كلها معاني تربويه الاب ما كانش بيفكر فيها, لكن النبي قالها له باسلوب بسيط يفهمها الاعرابي. مش لازم يكون استاذ في كليه التربيه ومربي, لا, حتى الاعرابي يفهمها. الكلمه الطيبه صدقه, الكلمة الطيبة صدقة. يفهم المعنى ده خلاص بينفذ الكلام ده مع إخوانه ومع أولاده ومع زوجه. ولهذا من صور العبد بين الأولاد زي ما قلنا إنك هتفض الشجار اللي ما بينهم بالعبد وبالقسط, وممكن تكون بتحب ولد اكثر من الثاني. قلنا ان المحبه القلبيه مش مشكله، المهم ما فيش ظلم مترتب عليه. اوعى حبك لولد او كرهك لسلوكيات اخر يجعلك ما تعجبش من غيره. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، اي بغض قوم، على الا تعدلوا اعجلوا هو اقرب للتقوى. عباده وقربه من صور العبد، العبد بين الذكور والاناث. طبعا اعرضت عن الصور دي ما اتكلمش عنها بتفصيل، انها معروفه، معروف حكمها الشرعي. بقي العدل في العطيه اللي احنا عمالين ناجله. العدل في العطيه للاولاد فيها الحديث المشهور، حديث النعمان بن بشير لما اعطى ولده عطيه فقالت زوجه عمرو بنت رواحه: لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطية. وإحنا قلنا روايات الحديث لا تشهدنا على جو والأمر العدل. السؤال هنا أخوانا، في فرق بين العدل وبين التسوية. ثاني، ليست كل تسوية عدلة، ممكن تكون التسوية مش عدل. عايزين نفهم ده بكلنا، زي ما فهمنا الفرق بين الحب والعدل، ممكن تكون بتحب واحد من أولادك أكثر لكن بتعدل ما بينهم، في فرق بين حبك ليه وعدلك، حب لأحد الزوجات لكن بتعدل ما بينهم، محبة أمر القلب من عند الله لكن العدل ده مطلب شرعي أنت مطالب به. نفس الكلام في فرق ما بين العدل وبين التسوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قسمها بالتساوي، ولا كان في بعض الصحابة خد حظ أكبر من الثاني كده؟ الأنصار خدوا أقل من الآخرين، كان نصيب الأنصار في هذه القسمة أقل من الآخرين. اللي ما يعرفش الفرق بين العدل وبين التسوية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، لأنه فهم أن العدل يساوي التسوية. لا، العدل هو وضع الشيء في موضعه. العدل هو وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. رب العالمين سبحانه وتعالى عدل بين الرجال والنساء لكنه لم يسوي بين الرجال والنساء. المرأة مش زي الرجل، وللرجال عليهن درجة. الجاهل يقول لك الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ما عدلش بين الرجال والنساء، ده جاهل لأنه فاهم العدل معناه التسوية. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الجاهل يقول مفيش عدل بين اعضاء جسم الانسان، الضلع ده اعوج لكن عظمة الساق مستقيمة وعظمة الذراع مستقيمة، ده جاهل. ده وضع الضلع الاعوج في هذا الموضع ليحمي القلب والصدر من كمال العدل، ووضع هذه الساق المستقيمة في الساق من كمال العدل. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان بالحق، كل خلق سبحانه وتعالى فهو الملك الحق. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق فقولك الحق. يعني إيه الحق؟ العدل والصواب الموجود في موضعه. فالأب مطلوب منه أن يعدل بين أولاده. العدل دوت قد يكون تسوية، قد يكون تسوية إن عطية في اعتبارية واعتبارية. لكن لو أن هذا الأب ابن من أولاده أصيب بالسرطان وصرف عليه 50,000 جنيه،
اللي مش فاهم معاني العبد يقول لك بس يبقى لازم كل واحد من اولادي ياخد 50,000 جنيه. حد فعل الكلام ده؟ علماء المسلمين ما قالوش كده. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ليس هذا هو العبد. العبد وضع الشيء في موضعه، فوضع الشيء هنا في موضعه ان الولد ده مريض فانفق عليه، ده في موضعه ينفق عليه. زوجة من الزوجات اصيبت في شيء، في حادث او في غيره، فاعطاها للعلاج، يقول لازم الزوجة الثانية تاخد مثلها؟ مش ده العبد؟ اذا العبد لا يساوي التسوية. ومن هنا درجت مسائل. المسألة الاولى، يا ترى العبد انه اذا ادى الولد الذكر 1000 يعطي البنت 1000؟ ده قول جمهور العلماء، لانهم قالوا في بعض روايات الحديث سوي بينهما مش اعدل، فقالوا المطلوب هنا التسوية. واخرون قالوا لا، ده لفظ الصحيحين اعدل، ولا شك ان شرع الله هو العدل وهو الحق، وربنا لما شرع في الميراث شرع للذكر مثل حظ الانثيين، فقالوا في العطية يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. وده قول الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه، وده اللي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا كنا نحكم بالعدل في التقسيم يبقى العدل ما جاء من عند الله، وما جاء من عند الله يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعلوا القسمة في العطية والهبة كالقسمة في الميراث. الجمهور معترض ببعض ألفاظ الحديث، إن جاء ألفاظ الحديث بيسوي بينهم. احنا مش بنرجح الان، نشوف مين الارجح، لكن عايزين نفهم المعنى اللي العلماء بيفكروا بيه، ان في فرق بين العدل وبين الايه؟ التسوية. اذا وضع الشيء في نصابه، يقول فان خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه كزمانه، زمان هو المرض المزمن يعني، او عمل، او كثره عائله، الراجل ده متجوز وعنده 10 عيال ومرتبه 100 جنيه، وجاب الراجل ده ما بيعطي فقراء ومساكين ومش مكلف ينفق على ولده، خلاص ولده استقل فبيعطيه، فايهما اولى، ان يعطي الغريب ولا ان يعطي ولده؟ ولا يقال هذا من العدل، لا يقال انه من العدل يعطي الاخرين. ليه؟ لانه الان يعطي فقير بغض النظر عنه ولده او غير ولده، والمساله دي محتاجه لتقوى وورع شديد، لان لو دخل فيها الهوى هيخلط لسان مسائل. وعشان كده كان راي الامام احمد في مساله للذكر مثل حظ الانثيين في الهبه والعطيه، قال لانه قد يتحايل البعض، وده بنشوفه دلوقتي في الزمان ده كتير جدا، يتحايل البعض يعمل ايه يا امام؟ قال لك قبل ان يموت يقول لك لما اموت هياخد الذكر مثل حظ الانثيين، لا انا اقسمها من دلوقتي قبل ما اموت. ده راي الجمهور انه يقسم بالتساوي، فالولد والبنت كل واحد فيهم خد قد الثاني، يبقى هرب من الامر الايه؟ الشرعي. فقال وهذا ابعد عن التحايل في مساله الميراث، كان من ضمن الادله بتاعته الادله العقليه. فالمساله يا اخواننا محتاجه الى قلب فاهم معنى درس اليوم الذي هو العدل. هنتكلم عن صفات المربي، هنتكلم عن تربيه اولاد، تكونوا تلاحظوا في حاجه ثانيه، هنتكلم عن تربيه اولاد، وقلنا ان من صفات المربي القدوه والرزق، واليوم اتكلمنا عن العدل. وختاما لهذا الركن المهم في اخلاق المربي، والمربي ده خلي بالكم رب والام والمدرس في الفصل، كل المربين في دور الحضانه او المدارس او غيرهم، فقوم منهم المعاني دي يا اخوانا. بشاره الى المربين العادلين بين من يربونهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. العدل معناه شامل وكبير، يدخل فيه العدل بين الأولاد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقصوفين على منابر من نور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. كل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم.